بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وكل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نسائم الرحمة. هذه حلقة خاصة من برنامج العلم والبيان، وإن شاء الله البرنامج سيتوقف في شهر رمضان ونواصل بمشيئة الله بعد عيد الفطر. واليوم إن شاء الله هيبقى حلقة خاصة عن صحتك في رمضان، وهندي فيها بعض النصائح للصائمين من الأصحاء ومن المرضى، وهنركز يمكن على الأمراض المنتشرة زي مرض السكري ومرض ضغط الدم وأمراض الكبد. دول هنركز عليهم في هذه الحلقة بحيث أنها تبقى نصائح للصائمين. شهر رمضان في هذا العام سيكون الجو حار والنهار طويل نسبيا، وده بيتطلب بعض النصائح للمرضى وللأصحاء أيضا، يعني مش هنتكلم للمرضى بس، ده احنا برضو هنقول نصائح للأصحاء. أول هذه النصائح اللي احنا هنقولها للأصحاء، يمكن نبدأ بالأصحاء شوية لأن طبعا دي الغالبية العظمى من المسلمين اللي بيصوموا في شهر رمضان. فأنا بقول للناس إن شهر رمضان على غير المفهوم وعلى غير العادة وعلى غير المتبع، ما هو الشهر أبدا للإسراف في الطعام والشراب. ونعلم أننا نهينا في كتابنا العزيز في القرآن الكريم عن الإسراف في الطعام والشراب، فالله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من معدته، فإن كان ولا بد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى الإسلام في الكتاب والسنة ينهانا عن الإسراف في الطعام والشراب، ودي أول نصيحة بأقدمها للسادة المشاهدين في شهر رمضان، ألا نسرف في الطعام سواء ولا الشراب، سواء في وجبتي الإفطار والسحور. طيب نركز شوية على الطعام. يمكن لو إحنا اتبعنا السنة النبوية وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يعني سنقدم برنامجا صحيا للسادة المشاهدين، يعني يكون بإذن الله مفيدا لهم في هذا الشهر المبارك. فأول النصائح أن نعجل الفطرة وأن نؤخر السحور، وهذه سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ودي للأصحاء وللمرضى. النصيحة الثانية التي أقدمها للسادة المشاهدين بمناسبة هذا الشهر المبارك، يمكن نصيحة غالية جدا، إن الإنسان أول ما يبدأ يفطر يفطر على إما رطب، فإن لم يجد فطميرات، فإن لم يجد يحسو حسوات من الماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دعونا نتساءل، لماذا الإفطار على الرطب والتمر؟ اشمعنى يعني الإفطار على الرطب والتمر؟ يقول العلماء أن الرطب والتمر بيحتوي على نسبة حوالي 35 إلى 40% سكريات بسيطة، فهي تمتص بسرعة كبيرة جدا فترفع منسوب السكر في الدم. احنا عارفين ان احنا مثلا هنصوم حوالي 16-17 ساعة في رمضان القادم ان شاء الله بعد ايام قليلة، فهنجد ان الفترة دي فترة طويلة نسبيا، فممكن يقل منسوب السكر في الدم في الاصحاء وهيبان اكتر في مرضى السكري، ممكن نسبة السكر تقل عندهم بشكل كبير جدا. فعشان كده بنقول ان من النصايح الغالية ان انا افطر على طميرات، يعني اخد بعض التمرات، مش اجيب بقى طبق تمر كبير جدا واقعد اكل طبق التمر ده، لا افطر على رطبات او طميرات. فعشان كده بنقول اهم حاجة في الرطب والتمر ان في سكر بسيط سهل الهضم سهل الامتصاص، بيرفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة جدا، وهذا هو المطلوب. او ان انا لو لم اجد رطب افطر على تمر، لو لم اجد تمر بحث وحسوات من الماء، ما اجيبش كميه كبيره جدا من الماء. الناس لا يملك تتفنن يجيبوا ايه السوائل اللي يشربوها على الافطار، ففي سوائل خضراء وسوائل حمراء ومش عارف ايه وايه، والناس عماله تجيب كم كبير جدا عشان تفطر بالحر والعطش ما هي لهم، فيشربوا كميه كبيره جدا، ودي بتسبب اضرار للمعده وبتساعد على عسر الهضم، وممكن يكون لها مضاعفات اخرى سنتعرض لها في الحلقه ان شاء الله. يبقى النصيحه اهو، بعد ما اخد الرطبات او الطميريات او احسو حسوات من الماء، اصلي المغرب. يعني نصلي المغرب، يبقى احنا كده عجلنا الفطر ونصلي المغرب. بعد صلاه المغرب نبدا في الافطار. الافطار لابد ان يكون وجبه متزنه، ده الكلام ده للاصحاء وللمرضى ايضا. يعني ايه وجبه متزنه؟ يعني وجبه تشمل على البروتينات والدهنيات والمواد النشويه والمواد السكريه والفيتامينات والمعادن والالياف. طيب واحد يقول لي طب ما تقول لنا بقى الوجبه دي، انت قلت كلام علمي، احنا عاوزين الكلام ده بلغه تفصيليه شويه. يعني ايه وجبه متزنه؟ يعني البروتينات زي اللحوم والاسماك والدواجن وكل المواد دي بنسميها بروتينات حيوانيه، لكن عندي بروتينات. طيب ناخد الاتصال. اخ علي من سوريا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
شلونك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيكم قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله بأستاذنا الشيخ محمد حسان وجميع اللي بيشتغلوا بقناة الرحمة يا رب.
آمين يا رب.
أستاذ أنا في دكتور، في عندي صديقي معاه مرض السكر وما بيقدر يصوم برمضان.
تمام.
يعني شو الحل معاه؟ إذا ارتفع السكر معاه لأي حد بيقدر يصوم ولا ما بيقدر؟
يعني اللي بيقدر يصوم لو ارتفع السكر معاه اثناء نهار رمضان يعمل ايه؟
هذيك يوم انا قلت له تفضل كل تمر، قام قال لي بيرتفع معي السكر. التمر يعني بيأثر شيء اذا بيرتفع معه السكر على التمر ولا ما بيرتفع؟
طيب ان شاء الله نجيبك باذن الله. اسمعنا من التلفزيون الها، طبعا انا لسه بقول اهو، التمر لو حتى مريض السكر لو اخذ بعض التميريات، يعني تمرتين ثلاث تمرات، ونقعهم في المية أو خد رطب، ده يعني مش هيرفع مستوى السكر بصورة كبيرة قوي، لأنه في فترة النهار الصايم اللي عنده مرض سكر في فترة النهار بيبقى نسبة السكر في الدم قليل، فالتمر الحقيقة هي يعني هيرفع مستوى السكر بسرعة. معنا اتصال آخر. أبو عبد الله من السعودية، تفضل.
مساء الخير يا دكتور مجاهد.
ربنا يبارك في حضرتك يا أبو عبد الله، ربنا يبارك فيك.
كيف الحال؟ طيب.
بخير والله الحمد لله.
الحمد لله. ورمضان عليكم كريم ان شاء الله.
وعليكم ان شاء الله.
ان شاء الله. عندي حقيقه بعض النقاط اذا كان في الامكان التعليق عليها قبل ذهابي الى المسجد.
تفضل.
اول قضيه اعاده قلب الليل الى نهار والليل الى نهار والنهار الى ليل في رمضان.
جزاكم الله خير.
تتكلم عن هذه العاده ومن الناحيه الطبيه.
ان شاء الله.
القضيه الثانيه الاطفال وفرض السهر عليهم في هذا الشهر الكريم.
الاطفال.
النقطه الثانيه. النقطة الثالثة إهمال هذه الفئة اللي هم صغار في نهار رمضان من ناحية الغذاء.
إهمال
الأطفال.
الأطفال بنسيبهم رمضان. يعني بنسيبهم يفطروا معانا ويسحروا معانا وكذا. صح.
وهذه نعم هذه القضايا منها. النقطة الرابعة نوعية الأغذية وليس كمية الأغذية، حقيقة ودنا تركز عليها يا دكتور.
إن شاء الله.
خاصة القضية ذا أريد كناحية علمية إذا كان لديك جواب حاضر الآن، هل هناك اختلاف بين الرطب والتمر من الناحية لما تحلل شو اسمه؟ هذه الأشياء، لأن قال صلى الله عليه وسلم على رطب فإن لم تجد فتمر. تمر، هل هناك فرق بين هذا وهذا من الناحية التحليل الجسم فيها والأشياء سرعة هذه الأشياء أم لا؟
إن شاء الله. الحقيقة أسئلة جيدة، جزاكم الله خيرا. الحقيقة طبعا أسئلة أخونا أبو عبد الله، وهو دايما أسئلته بتبقى أسئلة ممتازة، يعني أسئلة جيدة. الحقيقة طبعا من العادات السيئة جدا إن اللي إحنا بنقلب في رمضان الليل نهار والنهار ليل، والناس نايمة معظم النهار. والحقيقة يعني أنا سأقدم لأبي عبد الله في المملكة العربية السعودية بحثا جميلا حقيقة قرأته قريبا، إن عندنا حاجة اسمها الساعة البيولوجية. الساعة البيولوجية دي إن عندي معدل معين في النهار بتفرز فيه الهرمونات بطريقة معينة، بمعنى مثلا لو خدنا نموذج زي هرمون الكورتيزون بنجده بيفرز مثلا أكثر ما يكون في الفترة الصباحية، وأقل ما يكون يعني الساعة 8 صباحا كده بيبقى معدل هذا الهرمون مرتفع، وأقل ما يكون في الفترة المسائية. يعني احنا محتاجين نبقى مستيقظين في الفترة اللي فيها معدل الكورتيزون عالي شوية، لأنه بيساعد على تحسين الأداء الوظيفي والأداء العملي والأداء البدني والأداء الذهني أيضا بيحسنه. فاحنا بننام في هذه الفترة وبنستيقظ في الفترة اللي فيها كمية الكورتيزون موجودة قليلة. كذلك الهرمونات الأخرى زي هرمون الأدرينالين وخلافه، دي هرمونات تسمى هرمونات الأرق، برضو الهرمونات دي بتزيد يمكن في فترات الظهيرة وقت الظهيرة، عشان كده يمكن مفضل النوم في وقت الظهيرة. فيمكن لما احنا بنقلب الليل نهار والنهار ليل بنخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، احنا بنخالف هذه الفطرة، وخلاف هذه الفطرة دائما يؤدي الى حدوث الامراض. وهناك علاقة كبيرة جدا بين انقلاب الليل نهار والنهار ليل وبين السمنة، وده ثابت في الابحاث الان، وبين ارتفاع ضغط الدم، حتى السكري يقال ايضا ان له علاقة بين احنا بنقلب الليل نهار والنهار ليل. وطبعا ده موضوع طويل، لو خدنا فيه وقت هناخد فيه وقت طويل جدا. النقطة التانية الحقيقة اللي اثارها اخونا ابو عبد الله، الاطفال. احنا الحقيقة بنهمل الاطفال فعلا في شهر رمضان، وبنخلي الاطفال يقعدوا لغاية ما يفطروا معانا على الافطار، ولو صحيين يسحروا معانا، مش صحيين خلاص. لا، الطفل محتاج الى وجبات متزنة لانه في مرحلة نمو ومتسارع، يعني الاطفال دي اكتر مراحل نمو، فمحتاج فعلا انه ياكل على فترات متقاربة، فلازم ان نقدم له وجباته كاملة بالنهار. طيب ناخد الاتصال ونكمل اسئلة اخونا ابو عبد الله ان شاء الله. اخونا ناصر من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير والله.
كل عام وانت بخير.
وانتم بخير جميعا.
الله يبارك فيك. الله، انا عندي نسبة السكر يعني بقى جاي لبقالي يجي سنة كده وثابت على 161، ثابت ما لا فوق ولا تحت.
ده صايم ولا بعد الاكل ده؟
لا ده فاطر.
عشوائي يعني.
اما صايم يعني 90 80.
كويس.
يعني هل السكر يأثر عليه؟ فبشرب الشاي
على حلو شوية. لا ان شاء الله النسبة مش عالية. الصايم نسبة طبيعية، اللي بعد الاكل عالية قليلا، بتحتاج ان انت بس تظبط اكلك شوية، تقلل الدهنيات والمواد السكرية والحلويات والشوكولاتة والحاجات دي كلها نقللها. لما هنقلل الحاجات دي هتنزل 160 دي.
لا احنا... كل ده يا دكتور ما باكلوش خالص.
يعني
لا حلويات ولا الحاجات دي كلها ما باكلهاش، ما فيش الا الشاي والسكر بس اللي هو بيعطي.
نقلله برضو شويه وبعدين نعمل رياضه ان شاء الله ماشي. حتى
فاحنا محتاج السعوديه شغال يا دكتور اكتر من كده رياضه يا دكتور.
رياضه المشي، ومشي السريع مش الشغل في المحل والاعمال كده. فاحنا محتاجين نمشي حوالي تلت ساعه كل يوم الى نص ساعه ماشي في الهواء الطلق يعني. طيب اخونا محمود من الاردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو محمود ماشي تفضل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يبارك لنا في هذه القناة الطيبة المباركة العاملة.
آمين.
أسأل الله العظيم أن يبارك فيها وجميع العاملين عليها وإخواننا خلف الكاميرات، ربنا يبارك فيهم كرامة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور الفاضل، أنا من طبيعة عملي أعمل أكثر من 8 أو 9 ساعات يوميا، فأشكو من ألام شديدة في القدمين، يعني في أسفل القدمين.
هل أنت عندك سكري ولا حاجة؟
لا لا لا، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
فهل هذا يكون من طبيعة العمل أو ماذا يعني؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله نجيبك بإذن الله. فنرجع لأسئلة أخونا أبو عبد الله الحقيقة، لأنها أسئلة مهمة جدا. بيقول إحنا ما نهملش الأطفال ونهتم بتغذية الأطفال في نهار رمضان ونقدم لهم الوجبات في موعدها. بيتكلم برضو عن نوعية الأغذية مش كمية الأغذية، والحقيقة طبعا النوعية مهمة جدا، ويمكن زي ما أنا قلت من الحاجات المفيدة قوي إن إحنا نبدأ نفطر على الرطب، فإن لم نجد فالتمر، وبعدين نجعل وجبة الإفطار وجبة متزنة. يمكن لو هنقول النوعية يعني تشمل مثلا لو احنا هنقول بقى بالطريقة العلمية مثلا حوالي من 50-60% مواد نشوية زي الرز والمكرونة والكلام ده للأصحاء، دي النسبة دي بنقللها شوية لمرضى السكر. نمرة اتنين ان احنا بنحط فيها كمية من البروتين مثلا بتمثل 20%-30% من البروتينات، وخاصة البروتينات الحيوانية، والنسبة الباقية بتبقى للدهون والألياف. ما ننساش الألياف أبدا، لأن الألياف دي من الحاجات المفيدة، والألياف موجودة بكمية كبيرة في الخضار وموجودة في الفاكهة. السؤال الأخير حقيقة سؤال مهم أوي، لماذا يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم الرطب على التمر؟ يعني ليه قدم الرطب وقال فإن لم تجد فطميرات؟ الحقيقة الرطب فيها نسبة كبيرة جدا من المية، والسكريات اللي موجودة فيها أكثر إذابة، مذابة أكثر وبسيطة زي الرطب زي السكريات الموجودة في التمر، فعشان كده بيبقى امتصاصها سهل جدا وسريع جدا، بجانب ان فيها نسبة قد تصل الى 50-60%، واحنا في الوقت الحر السنة دي محتاجين ناخد كمية مية، فكمية المية موجودة في الرطب اعلى من اللي موجودة في التمر، والسكريات الموجودة في الرطب يسهل امتصاصها اكتر من السكريات الموجودة في التمر، فعشان كده يمكن دي الحكمة من تقديم الرطب على التمر. فان لم تجد فطميرات، والحقيقة انا بقول للناس برضو في حاجة كويسة جدا ممكن نعملها، ان احنا ننقع التمر في مية او في لبن، وده هيديني كمية كويسة من السوائل، وفي نفس الوقت هيقلل يعني النسبة العالية من الصعوبة في مضغ التمر، يخليه لين وسهل في الهضم والامتصاص. يمكن أخونا أبو محمود من الأردن لما بيقول أنه بيعمل من 8-9 ساعات يوميا وبيحس بألام في القدم، ممكن يكون لها أسباب كثيرة جدا، ألام القدمين ممكن يكون الوقفة لفترات طويلة دي بتسبب نوع من ألام القدمين لوحدها، الوقفة بس لفترة طويلة بدون الحركة. عشان كده دايما بنقول للناس اللي هم بيقعدوا على مكاتب لفترات طويلة أو بيقفوا عملهم بيتطلب الوقفة إنه يتحرك، يبقى يروح ويجي عشان الدورة الدموية، يعني الدورة الدموية ما تتجمعش في الرجل لفترة طويلة، وبالتالي ممكن تؤدي إلى تورم القدمين. من الحاجات برضو اللي ممكن تزود الألام في القدمين يمكن الالتهابات الموجودة في مفصل الكاحل من تحت، وبرضو أسباب كتيرة زي نسبة زيادة نسبة الأملاح زي اللي هو اليوريك أسيد في الدم ممكن يترسب في هذه المناطق ويؤدي إلى الألام. مرضى السكري اللي عندهم سكر ممكن يبقى عندهم التهاب في الأعصاب الطرفية، وبالتالي ممكن يبقى عندهم آلام في القدمين. نرجع بقى لكلامنا الحقيقة اللي احنا كنا بنقول نصايح للأصحاء، وكنا بنتكلم على نصايح بالنسبة للأكل، وقلنا من أهم النصايح ان احنا نعجل الفطار ونأخر السحور، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبدأنا نتكلم على الإفطار، فقلنا ان احنا نفطر على رطب، فإن لم نجد فطميرات، فإن لم نجد فنحسو حسوات من الماء، ثم نصلي المغرب، وبعدين نفطر وجبة متزنة. فأنا عاوز أقول الوجبة المتزنة تاني، يمكن في إجابتي على أبي عبد الله من السعودية يمكن قلت بعض الكلام، لكن أنا هفصل شوية في النصايح بالنسبة للطعام. من الحاجات المفيدة جدا إن وجبة الإفطار يبقى الطعام اللي موجود فيها طعام سهل الهضم وسهل الامتصاص، يعني لما نيجي نطبخ الطعام ده يبقى مثلا بناكل بروتين يبقى مسوي سنة شوية. طيب ناخد الاتصال. أخونا عبد القادر من اسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل.
نعم. عندي.
اتفضل.
أيوه عندي سكر وبيجي 180-200-160.
تمام سامعك اتفضل.
نعم.
سامعك اتفضل.
طب وحضرتك يعني صوم يعني أصوم ولا أعمل إيه يعني؟
أنت بتاخد إيه لعلاج السكر؟
باخد إنسولين.
بتاخد إنسولين.
لا بخش المصري باخد المريل على طول.
بتاخد حبوب يعني؟
ايوه.
بتاخد حبوب. بتاخد كم مره في اليوم؟
باخد مره وباخد الروبوفنال 3 مرات.
ماشي اسمعني ان شاء الله هجاوبك حالا. بالنسبة لسكره 180 160 200، يعني السكر فعلا مش منتظم، مرتفع قليلا. وحانا بنصحه ان هو برضو يستمع لينا في النصائح اللي احنا بنقولها عن الاكل، لكن بالنسبة لعلاجه بياخد حبوب، فانا بفضل ان هو ياخد الحبوب مع الافطار، وبياخد نوعية اخرى، ويعني يقصد الميتفورمين او السيدوفاج، وده يفضل ان هو ياخده مع السحور. لكن الحبوب الأخرى اللي هو ذكرها عشان ما نذكرش أسماء، الحبوب الأخرى اللي هو ذكرها ياخدها مع الإفطار، ويصوم عادي خالص صيام، يعني أعتقد أنه هيبقى معاه كويس جدا جدا، بس يلتزم بالنصايح اللي احنا هنقولها في الحلقة، أنه هو يعجل الفطر بتاعه ويأخر السحور، لأن احنا عندنا عادة من العادات السيئة الحقيقة، احنا بنعجل الفطر، لكن السحور ممكن يسحر الساعة 12 وينام، ويصحى مثلا يصلي الفجر وبعد كده ما ياكلش، فممكن أثناء النهار ينخفض مستوى السكر في الدم ويعمل أعراض نقص السكر. فأنا بنصح دايما مرضى السكر بالذات، بنصح الناس كلها ان هم يأخروا السحور، لكن مرضى السكر بالذات تأخير السحور بالنسبة لهم هام جدا جدا جدا، وانا عشان كده يمكن هركز عليها لما اجي اتكلم على وجبة السحور. نرجع تاني لكلامنا على وجبة الافطار والنصائح اللي احنا بنقولها. احنا قلنا تبقى وجبة متزنة فيها بروتين وفيها دهون وفيها مواد كربوهيدراتية ومواد نشوية، لكن ما ننساش الالياف، لان الالياف دي مفيدة جدا خاصة لمرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى الكبد. الالياف زي ايه؟ زي طبق السلطة، احسن حاجة عندنا فيها نسبة الياف هو طبق السلطة. الحقيقة طبق السلطة ده طبق مفيد جدا جدا جدا، وطبق الحمد لله رخيص في بلادنا يعني. فانا بفضل دايما ان وجبة الافطار يبقى فيها نوع من السلطة. هنرجع بقى، احنا عندنا عادة في بلادنا في المنطقة العربية وخاصة في مصر، لازم حكاية الحلويات بعد الافطار، نحلي بعد ما نفطر. فالحلويات بعد الافطار نجيب بقى الكنافة والقطايف واليميش وما خلافه في شهر رمضان. الحاجات دي الحقيقة من العادات السيئة جدا، لأن نسبة السكريات فيها عالية جدا جدا جدا، ونسبة الدهون برضو بتبقى عالية، والسكريات اللي موجودة برضو بتتحول إلى دهون داخل الجسم، فدي بترفع مستوى السكر بصورة كبيرة جدا جدا، وبترفع مستوى الدهون في الدم. فبالنسبة لمرضى السكر دي في منتهى الخطورة، لأنها ترفع نسبة السكر. فأنا بقول لعزيزي مريض السكر الحقيقة، لما تيجي تاكل حاجة من الحاجات دي يعني دوق بس ما تاكلش، حاجات صغيرة جدا جدا يا دوبك بس ايه، لان فعلا لو انت اسرفت في اكل الحلويات مستوى السكر هيعلى جدا جدا، وبالتالي ممكن يعمل مضاعفات كثيرة جدا، لان كثير من مضاعفات السكر مرتبطة بارتفاع مستوى السكر في الدم. فعشان كده يعني رجاء حار لكل المستمعين ولكل المشاهدين ان احنا ما نصرفش في اكل الحلويات خاصة مرضى السكري. نقطة مهمة جدا برضو، احنا في شهر رمضان ده بشاهد في المدن بتاعنا الناس بتاخد كم كبير جدا من المخللات، الطرشي ده اللي احنا بنسميه في مصر الطرشي، بياكلوا كم هائل جدا من المخللات، وفي نسبة ملح عالية قوي، فده خطر جدا، وخاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم، ممكن ضغط الدم يعلى بشكل كبير جدا نتيجة المخللات والطرشي والحوادق ده، وده ممكن يؤدي إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم، مما يؤدي إلى بعض الجلطات، وممكن يؤدي إلى جلطة في المخ ويعمل مشاكل كبيرة، عافانا الله وإياكم. فأنا يعني نصيحة غالية أقولها لكل الناس، نقلل الملح شوية وخاصة مرضى الضغط. معنا اتصال أخونا سموسي من الجيزة.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سنوسي عبد الله من امبابة.
سنوسي من امبابة. يا
لو سمحت دكتور، انا عندي السكر صايم كان بيبقى 100 وفاطر بيوصل لحوالي 190 مثلا، اخر مرة وصل ل190.
تمام.
دكتور مرضاش يديني اي ادوية اي علاج.
تمام.
وقال لي يعني نظم الاكل واعمل رياضة، بس انا يعني بجوع جدا وبيحصل هبوط، يعني انا امام مسجد وكده، فمع التحضير ومع الدروس بتاع بيحصل لي هبوط جامد يعني.
تمام. طيب
فمعرفش هل ده نقص في الفيتامين ولا
لا. اجيبك ان شاء الله.
اتفضل دكتور.
اسمعني بقى،
حضرتك هتجاوب؟
ان شاء الله هجاوبك، اسمعني من التلفزيون.
ماشي.
طبعا الحقيقه ده دي حاجه متكرره فعلا، ان بدايه السكر ممكن ما يبقاش مرتفع قوي، فهو عنده الصايم 100 ودي في المعدلات الطبيعيه، لكن اللي بعد الاكل 190 فده كتير شويه. فنصحه الطبيب المعالج ان هو ما ياخدش علاج ويلتزم فقط بنوعيه الطعام ويمشي شويه ويتحرك شويه، وده كلام صحيح علميا، يعني هذا الكلام صحيح علميا، ان احنا في لما بنلاقي مستوى السكر بهذا الشكل ما بنبداش علاج مباشر على طول، لا احنا بنقول للمرضى السكري لما يبقى مستوى السكر بتاعك مش مرتفع قوي مش حاد قوي زي الشكل اللي معانا ده، فبقول لا احنا ما ناخدش فعلا علاج. طب نعمل ايه؟ هنلتزم بنظام معين للاكل، نقلل السكريات ونقلل الحلويات ونقلل المواد النشويه شويه زي الرز والمكرونه والبطاطس والحاجات دي، ونكتر الالياف شويه. اخونا الفاضل بيقول ان انا بعمل كنس بجوع، يعني بجوع ومع الجوع بحس بهبوط، يعني بجوع وبحس بهبوط، ودي فعلا مشكله بتقابلنا الحقيقه لما بنيجي نظبط السكر، ان هو يقول لك انا بجوع فبضطر اكل، لما باكل السكر بيرجع يعلى تاني. فانا بقول له الفترات اللي انت الفترات اللي بتجوع فيها هتاكل فيها نسبه الياف زي الخس والخيار. طب ناخد الاتصال وبعدين نكمل الاجابه ان شاء الله. الاخت شيماء من الفيوم، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير والله.
الحمد لله. ازي حضرتك؟
الحمد لله تمام.
اتفضلي. طيب دكتور، لو سمعت بس، هو بابا مريض سكر.
ايوه.
فانا كنت بتابع قبل كده الدكتور مروان. طبعا هو قال لي، كان انا على وجبه الجرنور وعجبه زهره النخيل وعجبه الجينكا، هو قال ان دي خاصه بالسكر ضعف دم والحاجات دي. هو انا سجلت وراه بس مش عارف ما قالش الاستخدام ازاي، بس ربنا يخليك يعني عايزه اعرف الاستخدام ازاي.
طيب
طب يا دكتور برضه عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ايوه بابا عنده السكر بيعلى ويطفى، هل ده في ضرر على الكبد او لا؟ واحيانا بيحس بتنميل في الاطراف وهو نايم، بس عايزه اعرف ده ضرر ده نتيجه ايه وانظام يعني.
ان شاء الله،
بس ربنا يخليك.
شكرا دكتور. طبعا فبقول لسه يعني يعني اخينا صاحب السؤال السابق، فبقول له الحقيقه يعني انت بتجوع كتير، فعشان بتجوع كتير محتاج ان انت تاكل وجبات متقاربه. من الحاجات الكويسه اللي ما ترفعش السكر في الدم انك تاكل مثلا خيار، قته، خس، جرجير، الحاجات دي الحقيقه ما ترفعش نسبه السكر في الدم، حتى لو كلت فاكهه بين الوجبات. احنا برضو عندنا عاده الحقيقه ان احنا بناكل ونملى المعده على اخر كلام لسه انا كنت بقول عليه، وبعد ما نملى المعده ونشبع تماما نبدا نجيب الفاكهه، يعني نبدا نجيب الفاكهه وناكل فاكهه، حتى يعني بنعمل تخمه فعلا في رمضان. وعشان كده في كثير من الصائمين في شهر رمضان بيحسوا بالتخمه والانتفاخات والغازات، ده بيبقى من طريقه التغذيه الخاطئه وتغيير مواعيد الاكل، فبيحصل نوع من التخمه. فعشان كده بنصحه الحقيقه ان هو الفترات اللي بيجوع فيها دي ممكن ياكل الالياف والحاجات دي، الحقيقه ما بترفعش مستوى السكر بصوره كبيره جدا. ممكن يستبدل الاكل باكل اقل في السعرات الحراريه، يعني بدل ما ياكل عيش مثلا فينو وعيش ابيض ممكن ياكل العيش اللي فيه رده، وده هيبقى نسبه السعرات الحراريه فيه اقل شويه، وهكذا. يعني ممكن هو يعدل الطعام بتاعه بحيث ان هو يقدر ياكل وما يجوعش في نفس الوقت، لانه طبعا بيؤدي عمل كامام مسجد. فانا دي النصايح اللي انا يمكن بقولها له. اختنا شيماء من الفيوم اللي سالت عن والدها، عنده سكر والسكر عنده متذبذب بيرتفع وينخفض، وقالت على مجموعه اعشاب. الحقيقه طبعا انا بقول من الكلام العلمي واللي اتحمل مسؤوليته ان حتى الان لا توجد اعشاب يعني بصوره ناجعه لعلاج السكر، ممكن تبقى اعشاب مساعده لكن دي لا تغني عن العلاج ولا توقف العلاج ولا تخليني ابطل العلاج اطلاقا، لان لا يوجد عندنا حتى الان في الموسوعات الطبيه ولا على المواقع الطبيه المحترمه المعترف بها اي عشب يعالج مرض السكر. فعشان كده كل الكلام الذي يقال من الاجتهادات وليس عليه أي دليل علمي. فأنا بقول لمريض عزيزي مريض السكر اللي بيسمعني الآن، لا العلاج، ولازم تلتزم بتعليمات الطبيب المعالج اللي يقول لك عليها، وإذا كتب لك علاج لازم تاخده لمريض السكر لابد ياخد العلاج. أما قصة الأعشاب فهذه قصة كبيرة جدا واتكلمنا فيها مرات قبل كده، ولكن لا أمل أن أنا أتكلم فيها لأن فيها أخطاء على بعض الفضائيات الحقيقة أن هم بينشروا إعلانات غير مجدية. طيب معنا اتصال، أم عمرو من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام، كل سنة حضرتك طيبة.
حضرتك طيبة الله يبارك.
سمحت يا دكتور، أنا عندي سكر من 10 سنين.
أيوة.
وبعدين هو صايم، أنا يعني لحد ما بحاول أزبطه، يعني هو صايم ما بزيدش عن 150.
كويس.
فطر بيزيد عن كده. أنا باخد لانتوس مع حبوب. وبعدين عندي فيبروزس في الكبد درجة ثالثة. يعني النهاردة أيسا أخدت اللانتوس بالليل وقسته النهاردة، كان الصبح وكنت بتريقش لقيته 70. فأنا بقول في رمضان بلاش أخد اللانتوس.
سؤال مهم هنجاوبك إن شاء الله.
شكرا.
طيب أم أميرة من القاهرة وبعدين.
أيوة.
أيوة السلام عليكم.
سمحتك.
اتفضلي سامعك.
أيوة دكتور، أنا بتكلم بالنسبة للذكورة والأنوثة، يعني.
بالنسبة ليه؟
للإنجاب.
الإنجاب؟
قالوا لنا يعني إيه، في إن في أسباب بتخلي إن النوع المولود الأم بتاخد بيها تخلي نوع المولود ذكر. وانا انا بقول ان الواحد يتوكل على الله بالدعاء لان الحاجات دي تؤهل من عند الله.
ماشي حاضر ان شاء الله اجيبك ان شاء الله، برغم ان السؤال خارج موضوع الحلقه لكن نجيبك ان شاء الله. ام عمار من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت عايز اسال حضرتك على ان السكر دايما عالي ما بينزلش خالص، رغم ان بياخد برشامه الصبح وبرشامه بالليل بعد الفطار وبعد العشاء، لكن برضو كل ما نقيسه كل فتره برضو السكر هو دايما 300 320 328.
بقاله كام سنه السكر عنده؟
لا ده هو لسه يعني مكتشفين الموضوع ده حوالي من شهرين او 3 شهور.
تمام ان شاء الله اجيبك. حاضر
ماشي يا دكتور.
نرجع بقى اللي يعني نجاوب الأسئلة الحقيقة. طيب ناخد الاتصال الأول وبعدين نجاوب الأسئلة مع بعضها. أخونا محمد من الشرقية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسمعك.
والله دكتور سيادتك، أنا عندي جماعتي عندها السكر بوصل 550.
أيوة.
وبعدين جالها الضغط مبكر، يعني هو عندها حاجة 37 سنة، أقل من 37 سنة.
تمام.
فرحنا للدكتور فقال لو مش تعالجت من الضغط كويس هجيلها سكر. فشلنا بعد ما إجا الضغط وبعدين إجا شلنا الرحم، وبعد سيادتك الموضوع ما وصلنا لكده إحنا قالوا في شريان في الكلى اللي على الشمال مولودة بيه ضيق.
ده اللي بيرفع الضغط يعني.
نعم يا فندم.
قالوا ده اللي بيرفع الضغط يعني.
نعم يا فندم. فطبعا عملنا اشعة وحددنا ان احنا نعمل عملية. وبعد كده سيادتك عملنا اشعة، لما جينا نعمل العملية قال لك لا ده الاشعة مش ظهر اللي هو الشريان ده. فدلوقتي السكر سيادتك وصل لدرجة ان احنا مش عارفين نعمل اي حاجة. يعني تاخد، انا بديها حقنة انسولين الصبح وحقنة انسولين بالليل.
تمام.
ممكن اديها 50 و40 بالليل.
عاوز بعض النصايح يعني عشان تقدر تظبط سكرها يعني ان شاء الله.
تظبط السكر عشان رمضان ومش عارفين هتعمل ايه في رمضان، طبعا هي بتتعب جامد يعني.
اجيبك ان شاء الله باذن الله. طيب نجاوب على الاسئله الكثيره الحقيقه بسرعه. ام عمر بتقول ان في سكر من 10 سنوات وانها بتاخد انسولين نوعيه معينه من الانسولين وعندها تليف في الكبد من الدرجه الثالثه وسكرها مش مظبوط، ساعات يبقى مرتفع وساعات يبقى منخفض زي ما شافت 70 وبدات تحس برعشه، وال150 ده مرتفع الصايم مش نسبه كويسه، لا نسبه مرتفعه. وانا الحقيقه بنصحها انها يعني تزور طبيبها مره تانية، وبنصحها انها تاخد انسولين وتبطل الحبوب خالص، لان الانسولين افيد بالنسبه للمرضى اللي عندهم تليف متقدم في الكبد. فأنا بنصحها أنها تروح لطبيبة غير لها النظام، لأنها محتاجة تغير النظام ومحتاجة تاخد إنسولين أكتر من مرة في اليوم، وأعتقد ده هيزبطها بصورة أفضل من اللي هي ماشية عليه دلوقتي. بالنسبة لأم أميرة سأل سؤال خارج الحلقة، يعني هل في بعض الأكلات المعينة أو بعض الأشياء المعينة اللي ممكن تخلي المرأة تلده ذكرا أو تخلي المرأة تلد أنثى. الحقيقة كل هذا من نوع الاجتهادات الغير مبنية على علم ولا على يقين، وكلها يعني مبنية على ملاحظات. وقريت في الكلام ده كتير جدا لما كنا بنتكلم على تحديد الجنس في الحلقات بتاع برنامج العلم والبيان في القرآن، وقلنا ان هذا الكلام كله اجتهادات لا تنبني على اساس علمي سليم. معمر الحياة بتقول يعني سكر عالي وبتاخد حبوب يعني مرتين وما بينتظمش السكر خالص، ورغم ان سكرها ما بقالوش فترة طويلة، لكن انا بنصح الحياة انها تبدأ تاخد انسولين، والانسولين دواء كويس جدا جدا ومن الادوية المفيدة جدا. الناس بتخاف من الانسولين، ومخاوف الناس من الانسولين ليس لها اساس من الصحة. الناس تقول الانسولين بيزود تصلب الشرايين، لا ابدا، الانسولين على العكس بيحسن تصلب الشرايين. الانسولين له فوائد كتيرة جدا جدا جدا، فعشان كده انا بنصحها الحياة انها تقلب الحبوب لانسولين عن طريق استشارة الطبيب اللي بتتعالج معاه، لان الحبوب واضح انها ما بتنزلش السكر، ومهما زودنا كمية الحبوب مش هتنزل السكر. أخونا محمد من الشرقية الحقيقة بيقول إن سكره على طول 550 والضغط عالي، ويمكن الضغط عالي نتيجة تعب في الكلى، وهما مش عارفين يعملوا عملية عشان السكر مرتفع، وبياخد إنسولين 50 و40. الحقيقة طبعا أنا برضو بنصحه إنه يغير نظام الإنسولين اللي بياخده، وياخد إنسولين 4 مرات في اليوم، قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء، وإنسولين قبل النوم. وانا اعتقد انه ده ما يصومش لانه طبعا سكره متذبذب جدا. معانا اتصال الاخت ياسمين من اسكندريه. سلام ام ياسمين من اسكندريه.
ايوه ايوه السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام.
انا اتصلت بحضرتك قبل كده قلت لك عندي انسولين، عندي سكر من 25 سنه
تمام،
وباخد انسولين 45 وحده الصبح و25 بالليل
تمام.
طب انا عايزه اصوم، هل انا اقلل جرعه الصبح ولا جرعه بالليل؟
لا، جرعه الصبح اقلبها تبقى المغرب زي ما هي اللي هي ال 45.
بس انا بجيب لا الصبح اللي 45 وبالليل بعد الليل 25.
ايوه جرعه الصبح اللي انت بتاخديها دي اللي هي ال 45 هتقلبيها تبقى المغرب، لما المغرب يبدا تاخديها، وبعدين تاخدي بعدها مثلا تمرتين ثلاثه.
ما انا عارفه النظام ده، بس هل بتاعه السحور
تقل؟ لا بتاع السحور تقل شويه. يعني انا بنصح مثلا انها تبقى 15 او 20.
طيب
نجرب 15 الاول، لو لقينا السكر بيرتفع اثناء النهار نجرب 20. ودي لكل مرضى السكر حياة، دايما انا بنصحهم ان هم يقللوا جرعه الانسولين اللي بياخدوها في السحور. معنا سؤال آخر الأخت حفظة من سوهاج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور وزادك الله علمك.
الله يبارك فيك.
لو سمحت لي بعض الأسئلة.
تفضلي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم السحور المسلم التمر، فياريت حضرتك توضح لنا مدى أهمية التمر في السحور. السؤال الثاني عايز حضرتك توضح لنا مدى أهمية اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تناول التمر ثم القيام بالصلاة ثم بعد كده تناول الطعام.
تمام.
وحضرتك يعني من الممكن مثلا مع تناول التمر ان الانسان يتناول بعض من العصير في الفطر. وحضرتك ياريت توضح لنا اذا كان هناك دلالة في حديث في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام عند الفطر لو ذهب الظما او طلت عليه صلة الاجر ان شاء الله. جزاكم الله خير
والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال آخر أم هاجر. أم هاجر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، بنتي عندها 8 سنين وعندها السكر وتاخد لانتوس بالليل وتاخد صافي الصبح وصافي الظهر، هل يعني تصوم ولا لا؟
لا ما تصومش.
يعني
ما تصومش. اولا سنها صغير، ثانيا السكر بتاعها هيتذبذب جدا. وانا بنصح دايما اللي هم عندهم السكر من النوع الاول اللي بيجي في سن صغير دول ان هم ما يصوموش. ام محمد من القاهره. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
ربنا يطمن عليك يا رب ويجعل البركه فيك يا رب.
امين يا رب.
بقول لحضرتك انا رجلي بتورم.
أيه.
وكان عندي تمزق في الاربطه وبتورم خالص، فانا كان ابني مات بقاله 4 شهور، فمش عارفه ان كان ده من الزعل ولا لوحدها.
الرجلين ولا رجل واحده؟
لا هي كانت رجل واحدة كان فيها تمزق في الأربطة.
يعني هي رجل دي اللي هي اللي بتورم ولا اللي
لا فين؟ الاثنين بيورموا بطريقة جامدة.
ماشي.
وعمال أروح لدكاترة عظام وباخد علاج وبياخد حاجات وما فيش فايدة. فعايز أعرف الفايدة من عند ربنا قبل كل شيء.
إن شاء الله وجيبك.
فأنا ميت بقاله 4 شهور ما عرفش ده حزن ولا إيه بالظبط.
حاضر. أخونا أحمد من سوهاج. السلام عليكم.
أخونا أحمد من سوهاج.
الو
ممكن وطي بس التلفزيون كده واسمعني بس من التليفون. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل سامعك.
ايوه دكتور
اتفضل.
انا عندي مشكله في الضغط عالي من سنه كده.
ايوه بتاخد علاج من الضغط؟
انا خدت علاج وعملت شعر من مغناطيس وتحاليل وما فيش نتيجه برضه.
ما بينزلش على العلاج يعني. طيب اخونا اشرف من اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا. اتفضل.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
لو تكرمت والدتي عندها قرحه في اخر القولون عملت منظار وطلع عندها ورم حميد. الدكتور بيأكد لنا هي لازم تعمل عملية وتحويلة وكده. رفض الموضوع ده. فممكن حضرتك تشوف لنا علاج يعني او حاجة او وصفة
ماشي ان شاء الله. ماشي جزاكم الله خير. طيب نرجع بقى للأسئلة. الحقيقة الأخت حفصة من سوهاج سألت بتسأل على السر في لماذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار على التمر والرطب. وأنا أجبت على السؤال وقلت إن في طبعا فوائد كثيرة جدا للتمر إن هو بي بي بيرفع منسوب السكر. لكن أكمل بقى طالما السؤال بيتكرر. الحقيقة إن التمر فيه نسبة عالية جدا من فيتامين B1 وB2 وB12. فيه نسبة عالية جدا من هذه الفيتامينات. كما إن فيه نسبة من فيتامين ألف وفيتامين دال. والتمر الحقيقة كمان من الحاجات المفيدة جدا في التمر ان فيه كم كبير جدا من المعادن النادرة اللي الجسم الحقيقة بيحتاجها زي الكوبالت والمنجنيز والنحاس والحديد. دي نسبتها موجودة كتير قوي في التمر. تقريبا معظم المعادن حتى الكالسيوم موجود في التمر. ففي نسب عالية من المعادن في التمر والرطب طبعا في نفس النسب من المعادن. فالحقيقة التمر بيعتبر غذاء رائع جدا جدا خاصة للصائمين. الحقيقة لاحتوائه على كم كبير جدا من المواد الكربوهيدراتية الفيتامينات المعادن السكر البسيط سهل الامتصاص. طيب يعني حاجة برضو بتسأل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطبات أو التميرات أو يحصى ثم يصلي. فهل دي لها فايدة؟ هل فايدة كبيرة جدا جدا؟ لأن أنا لو بدأت فعلا زي ما احنا بنعمل عندنا في مصر هنا إن أنا المغرب مجرد مادة أكل بقى وحط الأكل وأكل كمية كبيرة جدا بيحصل عندنا تخمة نمرة واحد. نمرة اتنين كم كبير جدا من الأكل اللي بروح المعدة ده بيجذب إليه الدم. فالدم بيروح للمعدة بكمية كبيرة وبالتالي تقل كمية الدم الواصلة إلى المخ. فيبدأ الإنسان يحس بالخمول وده اللي احنا بنلاحظها في الإفطار. بعد الإفطار عاوز ينام. يعني ليه عاوز ينام؟ لأن كمية الدم الواصلة إلى المخ لأن احنا بقى أكلنا كمية كبيرة جدا من الطعام. بتسأل برضو هل العصير مفيد؟ طبعا العصير مفيد بس أنا بنصح دايما أن يبقى عصائر طبيعية نعملها في البيت من الفاكهة مثلا عصير تفاح عصير برتقال. ممكن نعمل الخروب وتمر الهندي والحاجات ده بس ياريت ما نبقاش حاطين عليها لا ألوان صناعية ولا مواد حافظة لأن الكلام ده طبعا له أضرار بالنسبة للصحة. ومحمد كان بتسأل عليها بتقول عندها تمزق أربطة وإن تمزق الأربطة ده كان بيورم رجليها لكن هي بدأت تحس إن رجليها الاثنين بدأ يورموا خاصة بعد وفاة ابنها ونسأل الله له الرحمة. لكن بنقول إن طالما الرجلين بدأ يورموا يبقى في سبب موجود. ممكن يبقى السبب ده دوالي ممكن يبقى السبب في الكلى ممكن يبقى السبب في الكبد ممكن يبقى السبب في كمية أملاح كثيرة بتاكلها وهكذا. فأنا عشان كده بنصحها إنها فعلا تستشير طبيب أمراض بطنة هيشخص لها فعلا السبب وما نسكتش على السبب لأنه ممكن يبقى حاجة بسيطة قوي وتتعالج بسهولة إن شاء الله. أخونا أحمد من سوهاج بيقول إن عنده ضغط عالي بنسبة كبيرة جدا وإن الضغط العالي ده مش عارف يعمله مش عارف يضبطه وعمل أشعاعات بالرنين المغناطيسي وعمل حاجات زي كده ومع ذلك مستمر الضغط عالي. الحقيقة ممكن أخد دواء واثنين وثلاثة للضغط ومحتاجين طبعا متابعة ومحتاج ان هو يروح لدكتور ويروح لحد متخصص في امراض القلب او امراض الضغط دلوقتي على اساس ان هو يركز له العلاج ويكثف العلاج شوية لان طبعا الضغط العالي له مضاعفات على القلب وله مضاعفات على الكلى وله مضاعفات على الدورة الدموية وله مضاعفات على المخ. فالحقيقة انا بنصحه انه لو عالج الضغط فعلا كويس المضاعفات دي هتقل بنسبة كبيرة جدا. اخونا اشرف من اسكندرية بيسأل ان والدته عندها قرحة في القولون وان قرحة القولون اللي موجودة ديت بيقول انهم عملوا منظار ولقوا فيه مرض حميد ورم حميد وقال انهم قرروا اجراء جراحة وفيها نوع من التحويل والكلام. فانا الحقيقة يعني معرفش تفاصيل للحالة بالضبط لكن طبعا الاطباء طالما نصحوه باجراء الجراحة هو بيسأل هل في بدائل اخدها بدل اجراء الجراحة. انا ما اقدرش اعرف طبيعة المرض عشان اقول له ياخد ايه بالضبط ما اقدرش اعرف التفاصيل يمكن الجراحين عندهم تفاصيل اكتر بالنسبة للحالة ولذلك اقترحوا ان هي تعمل عملية ممكن يكونوا خايفين ان الورم الحميد ده ممكن يتحول الى ورم خبيث في اي لحظة فبيفضلوا ان هم يعملوا عملية في ظل هذه الظروف. يمكن هي دي معظم الاسئلة اللي كانت معانا. يعني ارجع تاني للنصائح اللي انا بقولها لمرضى السكر للاصحاء وللمرضى مرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى الكبد بالنسبة لي كلمنا على وجبة الافطار ودينا بعض التفاصيل في وجبة الافطار فانا عاوز اتكلم سريعا على وجبة السحور. نصيحة للجميع سواء اصحاء سواء مرضى باي مرض وجبة السحور وجبة بركة زي ما وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام. فعشان كده محتاجين ان احنا يعني لابد تسحروا فان في السحور بركة فلازم ناخد بركة هذه الوجبة والبركة دي فعلا بركة علمية. طيب ناخد السؤال ده وبعدين نتكلم على وجبة السحور. برضو سؤال لو مهاجر من السعودية مرة تانية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا كنت قلت لحضرتك ان بنتي عندها 8 سنين وعندها السكر
وتاخد لانتوس
ايوه بتاخد لانتوس وصافي في الصبح وصافي في الظهر وصافي في العشاء
تمام.
بس مشكلتها ان بتشتكي من رجليها ومن اطراف رجليها ومن قلبها وساعات كتير برضو من الكلى فهل وكتير دايما السكر يبقى عندها 700 500 450 350
تمام. هو السبب الرئيسي الحقيقة انها سكرها مرتفع فالسكر لما بيبقى مرتفع بيعمل التهاب في الاعصاب الطرفية وده اللي بيعمل لها الالم اللي موجود في القدمين وممكن بيعمل لها حالة الهبوط اللي هي بتحس بيها او تعب القلب زي ما انت بتوصفي. فانا الحقيقة طبعا محتاجة ان انت يعني تتعدل الجرعات ممكن يتعدل النظام خالص وممكن تاخد اكتر من 4 حقن في اليوم في سبيل ان احنا نوصل السكر الى معدلاتها. المعدلات دي معدلات عالية قوي اللي انت بتقول عليها فعشان كده محتاجة ان احنا برضو نعاود بعض العيادات المتخصصة في السكر وممكن بعض الحالات اللي زي كده بتحجز في المستشفى مش عشان حاجة ولا عشان حالتها خطيرة ولا حاجة لا بتحجز في المستشفى عشان نظبط لها السكر بطريقة صحيحة وبطريقة علمية لأن ممكن أدي 5 جرعات و6 جرعات في اليوم عشان أظبط السكر ممكن يعني نعمل كذا طريقة كذا برنامج لغاية ما نوصل للبرنامج الأفضل اللي زبط لها السكر. فأنا بنصحها إنها تروح لأقرب عيادة سكر موجودة والحقيقة المملكة فيها الآن عيادات متخصصة على مستوى عالي جدا في كل المدن السعودية فأنا بنصحها الحقيقة أنها تعاود عيادة متخصصة في السكر على أساس أن هم يبدأوا يظبطوا لها السكر بطريقة طبيعية. طيب أخونا عبد الرحمن من ليبيا سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
دكتور. نبي نسأل عن الفطور بالأطعمة الغنية بالدهون زي اللحوم أو الألبان أو الحليب يعني سواء الفطور ولا السحور يعني ما مدى يعني كونها صحية أم غير صحية يعني.
سؤال جيد إن شاء الله أجيبك عليه. اخونا عبد الرحمن الحقيقه بيسال على الدهون وبيقول يعني كميه ناكل اللحوم الدسمه اللي فيها نسبه دهون عاليه، ف يعني ليه احنا بنقول للناس ما تاكلوش دهون كتير، وخاصه الدهون الحيوانيه اللي موجوده في جلد الطيور واللي موجوده في اللحم الدسم والحاجات اللي موجوده والزيوت والاشياء. طيب ناخد سؤال و نجاوب الأخ عبد الرحمن من ليبيا، هنبقى نجاوب على سؤالك بس ناخد الاتصال ده ونجاوب على سؤالك إن شاء الله. أم محمد من البحيرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله بخير والله.
الله يكرمك. في ناس بتقول لي البسي حذاء طبي علشان الرجلين.
في مشكلة في الرجلين يعني؟
نعم.
في مشكلة في الرجلين؟
في الأطراف بس من الصوابع
فيها ايه، تنميل وخدلان وكده؟
ايوه.
وبيقولك البسي شراب طبي او حذاء طبي؟
ايوه.
طيب وجيبك ان شاء الله.
نعم
هجاوبك ان شاء الله.
طب مش والسكر انا بناخد انسولين يا دكتور، بناخده الصبح وبناخده بالليل.
تمام.
الاكل بالنسبه في رمضان وكده والشرب الحلو ده. وساعات انا بيجيني رعشه وانا من الوقفه وتجيني رعشه في ايديا ورعشه في حنكي، هل ده بيكون السكر عالي او السكر واطي؟
تمام.
ده اللي انا عايزه جواب لي عليه الله يكرمك
ان شاء الله باذن الله. ام فاطمه من الغربيه.
اه.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه وبركاته.
دكتور.
ايوه سامعك اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور انا عندي معدة تعبانة جامد وعندي ارتجاع في المريض.
تمام. الو مسامعك؟
عندي المعدة
وارتجاع في المريض. ايوه.
اما رحت كشفت الدكتور قال لي انت عندك التهاب في المعدة وعندي ارتجاع في المريض.
تمام.
فدلوقتي انا باخد حبوب صغيرة كده مش فاكرة اسمها ايه بس ومع زنتاك للمعدة.
تمام.
يعني دلوقتي بالنسبة يعني لرمضان مش عارفة يعني ممكن اعمل ايه علشان ان انا اقدر
عشان ما يزيدش الارتجاع في رمضان يعني. حاضر.
عشان ما يحصلش الارتجاع في رمضان
ان شاء الله اجيبك.
وياريت يا دكتور تقول على اي حاجة للمعدة بالنسبة للالتهاب، حاجة تخفف الالتهاب او نوع الاكل اللي انا اكله
ان شاء الله.
ماشي مع السلامة.
الله يسلمك. نرجع بقى لاخونا عبد الرحمن من ليبيا كان بيسأل على الدهون، فأنا بقوله في أنواع من الدهون مفيدة ممكن نستخدمها في رمضان ونضيفها على الأكل، نضيفها على الجبنة، نضيفها على الفول، نضيفها على الأطعمة من غير ما نقدحها. من الدهون المفيدة الحقيقة زيت الزيتون، مفيد جدا جدا صحيا، بيقلل الكوليسترول وبيقلل الدهون الثلاثية وله مضاد ومضاد أكسدة. ويمكن زيت الذرة برضو من الحاجات الغذائية، بس ما لما بنقدحه بيفقد قيمته الغذائية ما نحطه على النار يعني. برضو زيت دوار الشمس برضو ممكن يبقى مفيد، لكن أحسنهم زيت الزيتون الحقيقة من الحاجات المفيدة جدا جدا، خاصة لو كان زيتون بكر يعني دي أول عصرة للزيتون الحقيقة بيبقى مفيد جدا 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 لكل الأصحاء وللمرضى. خصوصا محمد كانت بتقول يعني انها بينصحوها انها تلبس حذاء طبي لان عندها تنميل في الاطراف الحقيقه طبعا او شراب طبي، احيانا بيبقى ده خطا لان ممكن احط حذاء طبي يقلل الدوره الدمويه في الرجلين، ولو قلل الدوره الدمويه ممكن يبقى هو وسيله لحدوث القدم السكريه، فعشان كده لابد ان حد يشوفها عشان يشوف الدوره الدمويه الموجوده في رجليها، لان لو الدوره الدمويه موجوده ضعيفه بنقول للناس ما تلبسش شراب، ما تلبسش شراب ضيق، ما تلبسش شراب ماسك على رجلك، لان الشراب الضيق او شراب اللي ماسك على رجلك ده ممكن يقلل الدوره الدمويه. فانا دايما ما بنصحش الناس كتير اللي عندهم سكر ان هم يلبسوا حذاء طبي الا اذا كان في بعض العيوب اللي موجوده في القدمين او في قرحه او في اشياء بتستدعي وجود الحذاء الطبي. فعشان كده لابد من استشاره الطبيب اللي بيعالجها من السكر اولا. بتقول انها بتاخد انسولين وسكرها برضو متذبذب وبتحس برعشه وبتسال الرعشه دي هل هي نقص سكر ولا زي سكر؟ غالبا احنا متعودين ان الرعشه بتبقى نقص سكر. يعني الواحد يحس برعشة وركفة كده وضربات سريعة في القلب ويحس بعرق ويحس انه العرق عمال يتصبب عليه وانه جعان جدا، دي اسمها اعراض نقص السكر. ودي من النصائح اللي انا بقولها لمرضى السكر، خلي بالك من اعراض نقص السكر في شهر رمضان. وزي ما قلنا في الحلقة السابقة، لو جات لك اعراض نقص السكر في اي وقت افطر، ما تكملش صيام، لان دي فيها خطوره على صحتك، فيها خطوره على القلب، فيها خطوره على المخ، فيها خطوره على كل الاعضاء الداخليه للجسم. فانا بنصح دايما اللي يجيلهم الرعشه او الركفه او ضربات القلب السريعه او العرق الشديد او الهبوط ان هو يفطر في شهر رمضان، حتى لو كان قبل المغرب بدقائق معدودات، ما يقعدش يقاوح، لا سكره ممكن يبقى فيه مشكله. اختنا ام فاطمه بتسال، بتقول ان عندها ارتجاع في المعده، عندها التهاب في المعدة وارتجاع في المريء، وبتسأل يعني تصوم ازاي بطريقة آمنة عشان ما يحصلش الارتجاع. الكلام ده مهم الحقيقة، وسؤال مهم جدا، لأن الارتجاع نسبته عالية جدا، والارتجاع غالبا بيحدث في الناس اللي وزنها مليان شوية. فمن الحاجات المفيدة الحقيقة أنها تقلل الارتجاع، أن الوزن يقل. برضو من الحاجات المفيدة جدا لتقليل الارتجاع أن أنا ما أكلش وأنام على طول، لازم يبقى في فترة بين الأكل والنوم. نمر الثلاثة، الأكل اللي قبل النوم ده لازم ما يبقاش فيه نسبة دهنيات عالية. برضو في حاجة معروفة عند الناس اللي عندهم التهاب في المعدة، بيأكلوا منتجات ألبان كتير، اللبن والزبادي، الحاجات دي حابة تزود الارتجاع، فياريت ما نكترش من المنتجات الألبان، ممكن ناكلها بس كميات بسيطة، ما نكترش من منتجات الألبان لأنها بتزود الارتجاع. برضو من الأخطاء الشائعة لدى الناس برضو ان في ناس كتير جدا يشربوا نعناع، على ان النعناع بيحسن الغازات والكلام ده، وثبت ان النعناع بيزود الارتجاع. الحاجه بقى الجامده قوي اللي بيزود الارتجاع، المياه الغازيه، وده اعتقاد عند بعض الناس اللي عندهم ارتجاع، يقول لك انا يعني ايه بطني مليانه لما اشرب بقى حاجه من المياه الغازيه. المياه الغازيه بتزود الارتجاع بصوره كبيره جدا، فانا بنصح دايما اللي عندهم ارتجاع ان هم ايه ما ياكلوش ويناموا. نمرة اتنين، يقللوا المواد الدهنيه خاصه الحاجات المقليه بزيت، ويقللوا منتجات الألبان شوية خاصة قبل النوم، ويقللوا المياه الغازية، وياخدوا العصائر الطبيعية، بلاش العصائر الحمضية زي مثلا البرتقال والليمون، لأن برضو ده ممكن يزود الارتجاع شوية. برضو اللي بيجي لهم ارتجاع الحقيقة، من حاجات البسيطة حتى ممكن اللي بيحصل لهم ارتجاع أثناء النوم، ممكن حتى يرفع دماغه على مخدة عالية شوية، ممكن الارتجاع يقل. والحقيقة في أدوية الآن بتعالج الارتجاع يعني، والأطباء كلهم بيعرفوها، وأعتقد أنها لو استشارت أي طبيب هيوصف لها أدوية بتقلل الارتجاع بصورة كبيرة. يمكن هي الأسئلة الحقيقة جاوبت على نصائح كتير أنا كنت عاوز يعني أقولها، لكن يعني هنختم الحلقة أن احنا بس ندي بعض النصائح القليلة في دقائق معدودات لمرضى وجبة السحور للجميع. فبقول أن وجبة السحور لازم تبقى من أشياء يعني سهلة الهضم. من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في وجبة السحور وبنصح الناس بيها إن هم يكتروا الفاكهة في وجبة السحور، يعني بلاش ناخد فاكهة كتير في وجبة الفطار، لا خلوا الفاكهة الأكتر في وجبة السحور، ناخد فاكهة في وجبة. طيب أخونا أحمد من أسيوط، آخر اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا دكتور أنا بستعمل البخاخة وعاوز حاجة يعني أو ما أنام وقوم نبدأ كده وحرق بيخر عرض السنين وحس بمعدة مولع نار
بحس معدتك
يعني بتكون لي
طيب الحقيقة طبعا إجابة سريعة لأن موعد الحلقة قارب على الانتهاء. الحقيقة طبعا السخونة في المعدة دي دليل أن في التهاب في المعدة موجود، ممكن يكون البخاخة لها دخل، أنا معرفتش نوعها إيه، ممكن يكون لها دخل وممكن ما يبقالهاش دخل، لكن أنا دايما بنصح نفس النصائح اللي أنا قلتها، ما تاكلش مواد دهنية كتير، ما تاكلش حاجات فيها حاجات حراقة، الحاجات اللي فيها شطة، التوابل، الحاجات دي ابتعد عنها تماما. وهتاخد بعض الأدوية اللي بتعالج التهاب المعدة، والأدوية دي موجودة كتيرة جدا جدا، وكل الأطباء وكل الصيادلة يعرفوا الأدوية اللي بتعالج التهاب المعدة ومتوفرة بكم كبير جدا جدا، ومعظمها أدوية آمنة ملهاش مضاعفات جانبية، وممكن تاخد الأدوية دي. وأنا أعتقد أنك لو خدت الأدوية دي ممكن التهاب المعدة اللي موجود يقل مع تنظيم الأكل زي ما احنا قلنا، ولو وزنك تقيل قلل وزنك شوية هتجد راحة كبيرة جدا. يمكن اخر كلام بقى ان شاء الله نقول، يمكن وجبه السحور قلنا بسريع جدا ان احنا ناخر وجبه السحور اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في يعني اقل من دقيقه أقول إن كلمة بركة في وجبة السحور دي فيها بركة كبيرة جدا، وجبة السحور حتى بركة علمية، لأن أنا لما باكل الأكل بيقعد، يعني لو أخرت الأكل لقرب الفجر كده الجلوكوز اللي هو مصدر الطاقة، الأكل بيديني مصدر للطاقة من 5 لـ7 ساعات، وبعدين عندي مخزون استراتيجي في الكبد بيديني حوالي 10 ساعات، يبقى غطالي فترة الصيام كلها وجبة السحور، ادتني جزء، والمخزون الاستراتيجي اللي موجود في الكبد والعضلات اداني الجزء الثاني. فعشان كده وجبة السحور وجبة فعلا فيها بركة كبيرة جدا، ويعني ما نسيبش وجبة السحور، لازم نتسحر. يعني بركز اهو وباكد اهوت ان احنا لازم نتسحر، ولازم يكون السحار برضو صحي، مش لازم اكل كمية كبيرة، لكن ااخر السحور وادي حاجة في السحور تقعد في المعدة فترة طويلة شوية. الفول من حاجات كويسة في وجبة السحور، بس ما نكترش الزيوت عليه قوي. ومن حاجات كويسة قوي في وجبة السحور الفاكهة، خاصة لمرضى السكر، لانها تدي له معدل سكري هيقعد معاه فترة طويلة شوية، وبالتالي المخزون الاستراتيجي مخزون الطاقة، السكر ده هو الطاقة اللي بتدي الجسم، تتحرق تدي طاقة، فالطاقة دي هتقعد موجودة الى فترة طويلة داخل جسم الانسان. يمكن دي نصايح سريعة أختم بها، ويعني أتمنى للسادة المشاهدين يعني صوما مقبولا، وإن شاء الله إذا يعني كان في أي أسئلة ممكن تتبعت للقناة في أسئلة، وأنا ممكن أجيب عليها وتنشر على الشريط الموجود. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذه الحلقة المباركة بلا أنساب ولا أحساب بيننا. وجزاكم الله خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها، سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه، سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها، فتشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء و